السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وهذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الأحداث المتتالية التي نشهدها الآن في الشارع المصري، نتحدث في هذه الحلقة عن الدستور والشعب. ونستضيف اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ضيفين عزيزين علينا، ولأول مرة على قناة الناس الأستاذ عدنان جودة، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين. أهلا ومرحبا بكم. الله يكرمك. ومعنا أيضا الأستاذ خالد عبد الفتاح، مؤسس حركة مواطنون ضد الغباء، وهو بالوقت ذاته رئيس مجلس إدارة جريدة العربي الحر. أهلا ومرحبا بكم. ونعتذر لمشاهدينا على هذا التأخير الغير متعمد، حيث أن أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أساتذتنا وعلماؤنا الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ نشأت وغيرهم، فتداخلوا يعني ليؤيدوا النزول إلى الشارع في هذا الذي كان بسببه التأخير. فأقول يعني وأبدأ مع الأستاذ عدنان وأقول رأيك في الذي يحدث الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحدث في الشارع المصري الآن هو انقلاب على ثورة 25 يناير. القوى الموجودة في الشارع التي تحاول بهتافات ارحل ارحل لرئيس منتخب من 13 مليون مصري، هي تتحدى إرادة هذا الشعب العظيم. هذا الشعب العظيم الذي أسقط الدكتاتور حسني مبارك بنظامه العتيد، لن تفلح هذه القوى أبدا بهذه الشعارات الزائفة أن تغير من واقع هذا الشعب العظيم. ولو نظرنا إلى ساحة المجتمع المصري الآن، القوى الموجودة التي تنادي في التحرير أو في الميادين بالثورية هي قوة يجب أن يعني نقسمها لعدة تقسيمات. القوى التي تستخدم العنف، تحرق المقار والأحزاب وتقتل المتظاهرين في الشارع، هذه قوى مخربة لا يطلق عليها إطلاقا متظاهرين. وأنا آسف لأن الإعلام المصري يطلق على هذه القوى المتظاهرين الذين يحاصرون بيت الدكتور محمد موسى في الشرقية. أنا أعجب في هذه المحافظة العريقة أن يقوم مجموعة من الرعاع يحاصرون بيت رئيس الجمهورية، أليس ذلك عار على كل الشعب المصري؟ رئيس الجمهورية الذي انتخب بانتخابات حرة لا يقصى إلا بصندوق الانتخاب. من دعاة الثورة لو نظرنا للأستاذ عمرو موسى، هو ليس من الثورة لا من أولها ولا من آخرها، هو عاش في نظام حسني مبارك طويلا، وهو لم يقدم للمجتمع المصري شيء كوزير خارجية أو رئيس جامعة الدول العربية، فلا يجب أن يتكلم باسم الثورة إطلاقا، وهو يحسب على فلول النظام، وهو الذي أفسد الجمعية التأسيسية عندما انسحب منها وأخرج معه للأسف بعض الثوار المحترمين. الأستاذ محمد البرادعي، مع احترامنا الشديد لهذه الشخصية، هو كان سبب كما قال الدكتور محمد عمارة، كتب 20 مقال يستعدي أمريكا على تدمير العراق. لم يعش معنا في مصر ولم يتحمل مع الشعب المصري الآلام والمتاعب التي تحملها الشعب، وجاء هو قبل سقوط نظام حسني مبارك ليكون بديلا لهذا النظام. هو الآن يستعدي علينا الشرق والغرب، هو أيضا لا يمثل الثورة ولا الثوار. ونحن نعتب كثيرا على الرجال الذين رفعوا راية الثورة وتحدثوا عنها كثيرا، مثل الأستاذ حمدان صباحي وغيره، الذين انفصلوا عن الثورة يوم أن رفضوا تأييد الدكتور محمد مرسي في انتخابات العادة، وساووا بين الدكتور محمد مرسي وبين لواء أحمد شفيق أو الفريق أحمد شفيق. والبعض قال يعني يتوقف عن التصويت وهو خطأ كبير، فهؤلاء انفصلوا عن الثورة يوما كانوا في خانة شفيق أو متفرجين.
طب رأيك في الذين يعني أو عارضوا التصويت على هذا، هل يريدون ألا يدخلوا في استقرار لهذا البلد أم
تصويت المواطن المصري باختياره وحر فيه ونحترم ذلك. الاعتراض السلمي والمظاهرات أمر حق لكل مواطن والاعتصام، لكن أن ينادي الناس في ميدان التحرير يسقط حكم المرشد، والمرشد الذي يحكم مصر. ثم يخرج الشباب الذي ينتمي لهذه الأحزاب التي فشلت في الشارع فشلا ذريعا، ويحرق مقر الإخوان والأحزاب ويلقوا بالقنابل الملتوف على المتظاهرين أمام الاتحادية. من الذي؟ الإعلام المصري، وأنا آسف، هذا الإعلام الذي عانينا منه طويلا في سيناء، هذا الإعلام يتكلم أن ميليشيات الإخوان تقتل والذي قتل هم الإخوان، ويزيف الحقيقة للناس. أقول لهذه القوى، من أراد أن يتظاهر أو يعتصم حتى لو كان من بقايا النظام، فليحترم السلمية وليحترم الشرعية في هذا المجتمع. والرئيس محمد مرسي رئيس انتخب من 13 مليون، ومن يعتدي على هذا الرئيس بالألفاظ أو يحاول محاصرة القصر، إنما يتحدى 13 مليون ناخب خلفهم على الأقل 40 أو 50 مليون مواطن، يجب احترام الشرعية. ولن تفلح هذه المحاولات إطلاقا، الشعب المصري واعي جدا، والاعتصامات والمظاهرات اللي هدفت في التحرير بسقوط الرئيس، أليس من العيب الرئيس اللي نجح في حل مشكلة غزة في أسبوع وهذا احترام العالم، الصهيونية العالمية أوعدت إلى أطرافها في كل مكان أن يختلقوا المتاعب لهذا الرئيس، هذا الرئيس الذي لا يريد إطلاقا أن يستخدم قوانين استثنائية. عندما كان الناس يقولون أن يريد من الرئيس أن يتخذ قرارات استثنائية، لماذا الرئيس يصمت؟ لماذا لم يخلع النائب العام؟ وعندما فعل الرئيس هاجت الأقلام. أقول لإخواننا الثوار، لو عاد النظام السابق أنتم ونحن ومصر ضحية لهذا النظام، ولن يعود بإذن الله. فأرجو من كل المصريين الآن أن ينسوا انتماءاتهم وخلافاتهم وصراعاتهم السياسية، وأن نحافظ اليوم على هذا الوطن. لو غرقت هذه السفينة سيغرق الجميع. الإخوان المسلمون حاذوا على أغلبية البرلمان، وكان معهم التيار السلفي، وكانوا 75% من البرلمان، وعندما شكلت الجمعية التأسية كانوا هم 50% من الجمعية. ولو أديرت انتخابات ما حصل التيار الليبرالي على هذا العدد اللي كان في الجمعية. الديمقراطية نكفر بها عندما تأتي بالإسلاميين، ونؤمن بها وننقلب عليها بانقلاب عندما نريد نحن أن نعود إليه. الانقلاب إطلاقا، هذه الانقلابات لن تجدي مع الشعب المصري. اليوم لا الشرطة ولا الجيش يستطيع أن يسيطر على هذا الشعب، على هذا الموقف. الشعب المصري هو الوحيد الذي له الحق في حماية الرئيس والمحافظة على المجتمع. فأنا أربى بكل الخصوم السياسيين المتخاصمين وبكل الشباب الذي يحاصر قصر الرئاسة، نقول له من العيب أن يحاصر قصر الرئيس، وكان في الزمن الماضي من يقترب من هذا القصر يطلق عليه النار. النهاردة بنحاصر قصر الرئيس،
وهذا سيأتي معنا بإذن الله.
وأنا أقول لكل المصريين، أنتم ستسألون بين يدي الله عن حماية هذه الشرعية. الشعب المصري كله عليه أن ينزل إلى الميادين ليعضد هذا الرئيس ويتم الاستفتاء على الدستور، هذا الدستور الفريد الذي لم تحظى به مصر من قبل. أرجو أن نكون جميعا على مستوى المسؤولين.
أستاذ خالد، رأيك في النيابة وأمرها بإخلاء هؤلاء البلطجية، وهو ما يقرب عددهم 127 بالإفراج اليوم، بماذا ترى ذلك أو تقيم هذا؟ هل هو لإعطاء الفرصة لهؤلاء البلطجية الذين الآن يقبعون حول قصر الاتحادية أنهم يبعثون إليهم برسالة تطمين، ظلوا كما أنتم، اضربوا اقتلوا ونحن معكم وسنفرج عنكم وسنقف إلى جانبكم، أم ماذا ترى هذا بالضبط؟
أرى أنه أمر طبيعي جدا ان النيابة تقوم بهذا الموقف، وارى ان ده اكتمال لمعالم فكرة المؤامرة اللي كان بيرفضها الكثير حينما
نتحدث فيها، وأرى إصرار على تدخل القضاء بكل شراسة لكسر هيبة الرئاسة. النهاردة النيابة مش محتاجة أكتر من، لو كنا بنعيب على المستشار عبد المجيد محمود على إن كان هناك أدلة واتطمست، وكنا بنعيب على المحكمة إن كان في أدلة واتطمست في تبريء بتوع موقعة الجمل أو مساعدين وزير الداخلية. النهاردة في حاجة أغرب، اللي كانت كل الأحداث بتصورة صوت وصورة في نفس اللحظة اللي بتحصل فيها. والنهاردة لما المقرات بتاعت حزب الحرية والعدالة، أنا راجل مش تابع للإخوان أبدا، أنا راجل ليبرالي، ولكن الحق يقال إن النهاردة في هجوم ومدبر وجريمة مكتملة المعاني أمام سيد وكيل النيابة والمحققين قدام هؤلاء، في صوت وفي صورة وفي فلوس وفي كل الأدلة اللي بتثبت تورط هؤلاء. وبالرغم من كده نجد النيابة ما تفرج عنهم معلتها انها بترسل رسالة بتقول لهؤلاء وبلطجيتهم برفعوا زي ما انتوا عايزين، اعملوا كملوا كل المؤامرة بتاعتكم والجريمة لإسقاط مصر وإسقاط هيبتها وإسقاط الرئاسة زي ما انتوا عايزين، وفي قضاء وفي وكلاء نيابة هتساعدكم، وفي نفس الوقت مهما يحصل هتفرج عنكم. الامر بقى في منتهى الخطورة. المبارح نتفرج في التلفزيونات على ان كل الناس بلا استثناء واول امبارح يتفرجوا امام قصر الاتحادية، كان الضباط العساكر بتشرب سجاير والضباط بيتمشوا والعساكر بتتمشى في وسط الناس وهي بتضرب بعض وعمالين بيتفرجوا، وكانت مهزلة تاريخية. نتفرج على حرس جمهوري يرجع بالرغم من ان كانت المفروض في حدود معينة اللي هي السلك الشائك اللي محطوط وكان في تحذيرات، ثم نجد ان مفيش اي حد بيطلق ولا ضربة حتى تحذيرية، وان النهاردة كأن قصر الرئاسة بقى شيء ممكن لأي سفيه انه يتدخل ويبرطع فيه. اكتر من كده انا مستغرب على حاجة غريبة قوي. حتى الموروث الثقافي بتاعنا مصر بالرغم من جبروت وفساد الدكتاتور السابق، كان المصريين نفسهم بيزعلوا وبينزلوا الشوارع بيعبروا عن حزنهم لما راجل غريب او وزير او رئيس وزراء يقعد قدامه وحط رجل على رجل، وكان بيقال ان المصريين لديهم غيرة على رئيسهم وبالرغم من انه كان ديكتاتور وكان فاسد.
طب في هذه الجزئية
النهاردة رئيس الجمهورية بيتشتم من سفهاء وبيته النهاردة في الزقازيق.
يعني انت تقول هذا وانت رجل ليبرالي ليس محسوبا على الاسلامية؟ يعني هذه يعني الرسالة تصل؟
لا طيب. الرسالة تصل صحيح، انا كنت مسؤول التثقيف السياسي في حزب الوفد.
تمام. طيب في هذه الجزئية بالذات يعني انت ترى خدمة لمن يعني يقلل من شأن الرئيس بهذه السذاجة التي تحدث الان؟
اولا الخدمة بين جميع اركان المؤامرة بينه، والخدمة معروفة لمين. اول حاجة طبعا في حاجات المفروض بقى الناس لازم تعرفها ولا نخفى على الناس اكتر من كده، لان انا اسف يعني الناس بقت في حاجة غريبة، الشوارع بقت الناس ماشية والاطفال والشباب الصغيرة ويقولك هو مرسي عمل لنا ايه. طب احنا هنقول بقى نضطر نقول في الاخر مرسي عمل ايه. الرئيس الدكتور محمد مرسي بقى له 5 شهور وما كملش السادس لسه لغاية دلوقتي. الفترة البسيطة دي لابد ان الناس تعرف ايه سر الانقلاب الحقيقي، وانا قلته قبل كده ولكن انا مضطر اعيده تاني. بنقوله ان في الفترة دي اكتشفت المخابرات الامريكية والاجهزة المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي اكتشفوا حاجات غريبة حصلت في ظل ال5 شهور اللي فات. ايه هي الحاجات دي وعبارة عن ايه؟ اكتشفوا اولا بعد المؤتمر اللي تم في الخرطوم ان هناك في توافق جم ما بين حكومة البشير في السودان ومع الدكتور مرسي. وده كان طبعا المرشد العام للاخوان المسلمين كان حاضر هذا المؤتمر. حزب النهضة في تونس اصبح كان برضو متناغم مع الدكتور مرسي. اكتشفوا ان الجيش الحر اللي بيحارب في سوريا واللي خلاص بقى على مشارف الدخول الى دمشق والقبض على بشار او قتله خلاص بين يعني اصبحوا بين قوسين او ادنى موالي برضو ومتفق مع الشيخ مرسي،
اوجدوا خطا ممانعة
جديد. اكتشفوا مصيبة ان الدكتور محمد مرسي عمل اللي كان جمال عبد الناصر طول عمره كان بيحلم بيه واللي قال عليه بن جوريون لما اتفقت مصر وسوريا على المعاهدة ما بين الاثنين. بن جوريون قال اليوم علمت ان ناصر يريد ان يضع اسرائيل بين فكي الكماشة بيحصرها من فوق ومن تحت، وده اللي عمله الدكتور مرسي.
يعني هذه جزئية،
دي جزئية الجزئية اللي أخطر من ده وتدل على صدق هذا الكلام. احنا لازم نقول بقى كل حاجة. انا بطالب الان في اسرع وقت ممكن نطالب بمداخلة سريعة مع الراجل المناضل المحترم خالد مشعل علشان يقول ايه الدور الحقيقي اللي قام به الدكتور مرسي في النهاردة التوافق اللي المخابرات بتاعتنا وعصر مبارك حاولوا يعملوا توافق بين حماس وما بين ابو مازن الفتحوية، ولكن فشلت كل المحاولات. النهاردة في وجود الدكتور مرسي بخمس شهور اعلان دولة فلسطينية اللي الشعوب العربية كانت بتحلم بيها طول عمرها ما كانتش بتحصل،
يعني في خمس شهور،
في خمس شهور واقل كمان، لان هو ما ابتدهاش من اول ما بيسك دي حاجة وليد الثلاث شهور. اكتشفوا ان الرجل متداخل النهاردة. الدليل اللي قدم عليه وزير الدفاع الاسرائيلي باراك استقالته، اكتشفوا ان بدأت يحصل التغيير الاستراتيجي في حماس في الفترة اللي فاتت، بدأت توجه الصواريخ بتاعتها يحصل لها شيء من الانتظام، بدأت المسافات تطول، واكتشفوا ان الهجنة اللي حصلت هي بالفعل ذكاء بالغ من هذا الرجل على انه يطور منظومة حماس اكتر ويعمل توافق وقيام الدولة الفلسطينية على اسس سليمة، وهو ده اللي خلاهم بكل المقاييس يحاربوه حرب شرسة من الداخل، لان لقوا اسد جسور عايزين يبينوه قدام ولاده الطعنة تجيله من ورا، وانه انا اسف في اللفظ يكسروا هبة هذا الرجل،
وان شاء الله لن تكسر. يعني وهذا يعني من حديثك يعني انتقل الاستاذ عدنان بسؤال اخر وهو في نفس هذا السياق، هل لما يحدث الان في داخل مصر هل له ارتباط باحداث غزة؟
طبعا ارتباط كبير. المتتبع للاحداث كان يجد ان الحرب لما كانت على غزة قبل ذلك كان من الصعب السيطرة عليها وإيقافها أو دفع الأذى عن الشعب الفلسطيني. في ظل الرئيس الجديد والثورة المصرية والشعب المصري ماذا حدث؟ تمكنت، أصبح لمصر دور رائد على مستوى العالم. وجاء إلى مصر، كل العالم كان يأتي إلى مصر في نفس المعركة. جاء رئيس وزراء تركيا وماليزيا واتصلت الدول كلها تخاطب رئيس مصر، وتدخلت مصر برئيسها وبإمكانياتها وبشعبها العريق، واستطاعت أن تقف بجوار المقاومة في غزة، وأرغم اليهود، وكان الهدنة بالنسبة لليهود مكسب كبير. وأنا أريد أن أوضح نقطة هنا لبعض الساسة اللي كانوا يتحاملوا، قالوا الرئيس لماذا ذهب رئيس الوزراء إلى غزة. غزة بالنسبة لمصر يا ناس بوابة مصر، والمخابرات والجيش المصري والسياسة العميقة المصرية في كل عصور تعرف أن غزة بوابة مصر. 14 كيلو اللي هناك أتى منها كل العدوان على مصر. فعندما نساند الشعب الفلسطيني إنما نحقق رقم واحد حق الأخوة لهذا الشعب المظلوم في الإسلام والعروبة والآدمية، وعندما نساند هذا الشعب الفلسطيني نرفع ظلم كبير عن هذا الشعب. وأنا أعتقد أن الأنظمة العربية سقطت وانهارت في ظل هذه الثورات بسبب سكوتهم عن ظلم أهل غزة. أيضا في غزة هي بوابة تصد عن هذا العنترية اليهودية
أم قومي،
يعني المقاومة الفلسطينية تمنع اليهود من التخطي إلى سيناء. سيناء محافظة واسعة ورمال كثيفة، لكن غزة منطقة مكدسة والمقاومة فيها ترغم اليهود على الوقوف، فمن واجب مصر مساعدة هذه المقاومة. وللأسف الشديد الإعلام المصري اللي احنا بعانينا منه في سيناء معاناة شديد. المواطن السيناوي عنده وطنية تتفوق على أي مواطن على أرض مصر، لسبب هو يعيش على هذه الأرض في هذه الصحراء. المية مشكلة، طرق مشكلة، المدارس مشكلة، المستشفيات مشكلة، النظام البائد. عانت سيناء في ظل 30 سنة معاناة شديدة، شباب بلا وظائف، أرض بلا مشروعات، الشعب يعاني من نقص. تصور المواطن السيناوي لو حاب يتعالج ينزل مصر يصرف 1000 جنيه تاكسي مخصوص ولا دكتور ولا كذا ولا كذا. عرب سيناء اللي خدموا على الجيش المصري 67 وفي 73، المواطن السيناوي مجاهد مقيم على هذه الأرض.
وأنت قلت لي قبل الهواء
نعم
أن أمن الدولة تأخذ
نعم يعني أهل سيناء وأهل العريش صمدوا في هذه الأرض وعانوا معاناة شديدة ولم يضبط واحد عميل واحد من سيناء راح واتجوز واحدة يهودية هناك من المحافظات هنا آلاف الشباب راحوا تزوجوا يهوديات وأقاموا لكن يقال عن شعب سيناء طول النهار الصحافة الرخيصة والإعلام هذا الرخيص أنا أقول يا ناس روحوا سيناء وسجلوا على الأرض وشوفوا مشاكل الناس شوفوا حجم المعاناة اللي بيتحملها المواطن السيناوي وعايش على الأرض متشبس بيها قالوا إن في معسكرات للفلسطينيين الفلسطينيين كانوا أيام الحرب يدخلوا غزة ولا يخرجوا أهل سيناء الأرض اللي هم عليها أرض يعني أهل يتملكوها ويضعوا يدهم عليها كل قبيلة تعرف حدود أرضها ولا يمكن مواطن سيناوي يفرط في شبر واحد من هذه الأرض لكن الإعلام المصري وأمن الدولة في ظل النظام السابق عانى كل شعب سيناء من اعتقال وتعذيب وقهر من أمن الدولة وللأسف الشديد
وكان يقبضون على
نعم من يتعامل يعني كان أحد يعني زملاتي وهو مواطن سيناوي من عرب سيناء قال والله إن كان يعتقل بالذات الرجال من عرب سيناء وأهل سيناء اللي كانوا لهم وأهل العريش اللي كان لهم يعني دور كبير مع الجيش المصري وكان معاه مخابرات كارنيه المخابرات الحربية كان هم اللي يؤذوا بالذات ليه ولذلك الناس اللي بتقول ان سيناء فيها مشاكل سيناء امن من اي منطقة في مصر لكن النظام الفاسد البائد منع المشروعات وجوع الشعب السيناوي مفيش وظائف مفيش مشروعات انزل قرى نفس الاعلام المصري المضلل ده ينزل يصور في قرى يلاقي القرية في وسط الصحراء لا فيها مية ولا فيها مستشفى ولا فيها مدرسة رغم ان سيناء عدد سكانها قليل كان يستطيع النظام ان هو يبني فيها حضارة على اعلى مستوى لكن للأسف فانا بقول مواطن السيناوي ما فيش مواطن يقدر يتحمل هذا العناء غيره لانه وطني من الدرجة الاولى ودي رسالة بنقدمها ان الاعلام اللي يفتأت على شعب سيناء لا يمكن مواطن سيناوي حيفرط في شبر ولا حد من غزة حياته الى هناك والمشاكل اللي موجودة في سيناء سببها فلول امن الدولة اللي هي بتخرب الان وبتحرك كل هذه انواع الخراب في مصر هم لهم بيحركوا اذنابهم علشان يظل الامن غير مستقر سيناء ما كانش محتاجة لحد لان قبائل سيناء عندها اعراف وضوابط بتحكمها لكن احنا عايزين تنمية تعيين الشباب السيناوي كل القرى والمدن يا اخي يعني لو عيننا 30 الف واحد اللي يجر يعني في سيناء يتوظفوا ويقوموا بدور للأسف في الفترة السابقة ما كانش بيدخل أمن سيناء الجيش ولا الشرطة ولا بيجندوا كان لقيناهم النهاردة وهم شباب مخلص للوطن أنا دي رسالة بوجهها للإعلام المصري للأسف احنا بنسميه إعلام متصهين لأنه يتكلم عن اللي بيرموا بحجارة وبيرموا قنابل ملوتوف متظاهرين وعن المتظاهر المحترم من الإخوان عندهم هم يعني ميليشيات وإن شعب سيناء شعب بيقتل العساكر المصريين والله ما قتل جنود مصر في سيناء إلا الخيانة اللي ربناها 30 سنة بين دحلان وبين أمن الدولة وبين هذه الإيه؟
جزاكم الله خير. الفلول. طيب هل تأجيل التصويت على مسودة الدستور ليوم الأربعاء هل هي يعني تعتبر فرصة فوق الفرصة أم هذه ليونة سياسية أم هذه حنكة سياسية أم هذه إرادة حقيقية من القصر الرئاسي باتخاذ قرار من فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي بإنهاء هذه الأزمة أم يعني ترى أن هذا ضعف من الرئيس ومن المؤسسة الرئاسية يعني كما يصوره بعض القوى الليبرالية والعلمانية
الحقيقة تقال وأنا مش عايز أكون لا متجاوز ولا مايل لحد أنا جاي يعني الحقيقة لازم تقال في كل الأحوال الدكتور الرئيس محمد مرسي قدم العديد من التنازلات لهؤلاء وكثير منها حتى ان لغاية امبارح قال ان هو عنده استعداد لكلم في المادة 6 وفي الخطاب والمادة 2 بعد الخطاب كمان اعلن انه ممكن يتكلموا فيها وانه ممكن يتأجل كمان الدستور وطلبهم امبارح طبعا الساعة 12 ونص ظهرا بعد الظهر انهم يعقد اجتماع معهم علشان يحدث ما يسمى بالتوافق الوطني وانا هنا بسأله سؤال انت ليه يا دكتور مرسي مصر ان تبحث عن الطهارة بالدعارة وكأن هذا الرجل مصر اصرار بالغ
قدم كثير من التنازلات، عمل أناس لا سعر ولا نخوة ولا رجولة فيهم، عملهم قيادات وزعماء. وبالرغم من ده نقعد معهم مجتمعين وقعد معهم منفردين، بنقول له يا دكتور مرسي القصة مش قصة دستور، يا دكتور مرسي القصة مش قصة اعلان
دستوري. انا عايز امثل طرف الان. طب حينما انت تقول يعني الدكتور محمد مرسي يعني يريد ان يرى
يبحث عن الطهارة في الدعارة،
طب هل هذا يعاب على رئيس يريد لشعبه التوافق والوحدة واللحمة والانتصار على اعداء الوطن، ثم انه يريد ان يعيد مصر الى دورها الاقليمي، هل هذا يعاب على رئيس دولة؟
يعاب لسبب واحد.
طب لماذا؟
التجربة خير دليل. بمعنى كم مرة في خمس شهور دول التقى الدكتور مرسي مع هؤلاء، وصلت بالحدود والسفاهة وقلة الادب ان النهاردة سمعنا وبتتردد على وسائل الاعلام، تطلع بنت صغيرة تقول الراجل بتاعكم ده، يطلع الاخ مش عارف معرفش اسماء كده لا داعي لذكرها، ويعف لساني حتى عن ذكر اسمائهم. النهاردة اصبحوا قيادات واصبحوا مرموقين، والنهاردة بعد ما كانوا بيطالبوا بالوفاق الوطني وانهم لازم الدكتور مرسي يقعد معاهم، النهاردة هم اللي بيقبوا الجلوس معاه. وده نتيجة ايه؟ تقديم التنازلات، تقديم الاكثر فالاكثر فالاكثر، والناس دي طرح ان هي ما بتقبلش، واتكشفت قدامك على ان دول المسألة كلها لا مسألة اختلاف في دستور ولا في اعلان دستوري ولا في بعض المواد ولا علشان القضاء، المسألة كل يوم بيبحثوا عن زريعة يقف وراءها. لكن الحقيقة انا قدمت بلاغ في الدكتور محمد البرادعي من حوالي في شهر 10 اللي فات، واتهمته بالخيانة العظمى. ليه لغاية دلوقتي ما تحققش في البلاغ؟ الراجل طلع بكل صراحة وبيقول بينادي الاتحاد الاوروبي وبينادي امريكا بالتدخل، ونفاجأ بعدها باسبوع الاتحاد الاوروبي بيلبي النداء سريعا، وكأن هناك اتفاق مبرم، انت هتقول كذا واحنا هنعمل كذا، ويقوم الاتحاد الاوروبي يعلن على ان وقف العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر. طب انت فرحت يا راجل يا وطني انك بتضيق على الفقراء اللي انت بتتاجر بيهم، وتقول الناس الغلابة اللي انا رحت زرتهم، انت عملت ايه للناس الغلابة؟ اول واحد في مصر وموجودة على النت ولن ادعي، قبل ما يجي الدكتور البرادعي قدمت بلاغ تاني في سنة 2010 وقلت ان هذا الرجل جاي علشان يكون بديل لمخطط امريكي في المنطقة، لان حسني بتاعهم خلاص اتحرق ما عندوش مزيد يقدمه، فبعدين بديل قوي مفيش حد على الساحة السياسية شايفينه وفين اللي موجودين اقوى من هذا الرجل، فبعتوه وكان بيتم اعداده في الولايات المتحدة الامريكية عن طريق سعد الدين ابراهيم. ولما كدبوني في الكلام ده وقالوا خرافة، لقوا سعد الدين ابراهيم والدكتور البرادعي وده موجود على النت وطلع في البرامج الاخ جورج والاخ امين اسكندر، وقالوا ان ده مش عارف ايه علشان قدمت البلاغ. بعديها بشوية وجدت 18 حركة وحزب اتجمعوا وعملوا مؤتمر في قرية البداية عبد السامح حجازي، وكانت الاحزاب الاشتراكية، وجابوا الدكتور اسمه اللي كان في الطاقة الذرية مع البرادعي، وقالوا على الرجل عبارات يعف لساني عنها، وانا طلبت انه ما يتشتمش بالطريقة دي حتى لو كنا مختلفين معاه. ولكن في نفس الوقت النهاردة نلاقيهم واقفين جنبه تاني، ونلاقي الدكتور البرادعي واقف بطريقة وحشة قوي عليك، يعني انا بقول له شكلك بقى وحش قوي، افقر لرجولتك ايها الرجل اذا كان تبقى عندك شيء من الرجولة. لما جورج اسحاق يدخل عليك وطائف في المؤتمر اللي كان بيسألوه قبل انتخابات الرئاسة عن البرادعي، قال لهم بلا برادعي بلا خرا، والنهاردة واقف وراه بيقول له في ودنه كلمتين، يجي يقول له في ودنه كلمتين والتاني بيقول له حاضر، وكأنه واقف بياخد املاءات.
نأخذ الاتصال. معنا الأستاذ محمد الليثي، تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ حسام.
الله يبارك لك، أهلا وسهلا أستاذ محمد.
ربنا تقبل منك هذا الجهد إن شاء الله.
اللهم أمين وإياكم.
وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
الأستاذ خالد عبد الفتاح، الأستاذ عدنان جودة.
مرحبا.
الله يكرمك أستاذ.
الحقيقة إنه سألت حضرتك سؤال، ماذا يحدث أو ماذا تقرأ المشهد يعني للأوضاع الحالية اللي بتحدث في مصر؟ الحقيقة ما يحدث هو انقلاب على الديمقراطية، وهي مؤامرة على الشرعية والشريعة. واللي بيقود هذه المؤامرة على الشرعية والشريعة أعداء الداخل، وهم أعداء الثورة، والذين يعني وضعوا أيديهم في أيدي النظام السابق وفلول النظام السابق. والأستاذ عدنان أشار إشارة في مقدمة كلامه، لماذا انفصلوا هؤلاء عن الثورة وهم كانوا من الثوار؟ لماذا انفصلوا ولماذا وضعوا أيديهم في أيدي فلول النظام السابق؟ أليس غريبا هذا الكلام؟ ليس بغريب عندما يعني تأتي الديمقراطية بالإسلاميين أن ينقلب دعاة الديمقراطية على الشرعية وعلى الشريعة. وهذه الفئة مدعومة من الخارج، دعم صهيوني أمريكي، دعم أمريكي صهيوني، واجتماع السفيرة الأمريكية مع هؤلاء في حزب الوفد خير دليل. وهناك أدلة كثيرة تدل على تورط هؤلاء في العمالة للغرب من أجل ضرب المشروع الإسلامي في مصر. هذا باختصار يا شيخنا الفاضل ما يحدث، هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الشريعة.
بارك الله فيكم يا أستاذ محمد. معنا الأستاذ مجدي من الشرقية، تفضل أستاذ مجدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك خير، تفضل.
بالنسبة للناس اللي هم الصالحات الفضائية اللي هم قناة دريم وانتو في واحد، يعني شتيمة على الرئيس، مش ينفع واحد اسمها ايناس مكي مالها تتكلم، هي مالها ومال الدستور ومالها يعني مش عارف. وبعدين يعني احنا نصبر على الراجل يعني ثلاث شهور يعني ايه راجل استحملنا واحد 30 سنة من استحمل 3 شهور، مش يعني مش عارف احنا عاوزين ايه من البلد دي، انا مش عارف الفلوس ده وعاوزين ايه من البلد.
جزاكم الله خير. معنا الاستاذ طارق من الدقهلية، تفضل استاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة انا عندي مشكلة شخصية،
تفضل.
الوضع السياسي، انا اسلامي ليبرالي، يعني محسوب، الليبراليين شايفيني محسوب على الطار الإسلامي، والإسلاميين لو ناقشتهم محسوب على الطار الليبرالي. ليه بنفتح؟ وأتصور إن كم كبير جدا من المصريين محسوبين على إن هو إسلامي ليبرالي. يعني الليبرالي مش بمعنى التفسيرات اللي بيفسرها الناس، الليبرالي اللي هو مؤمن بالحرية، الحرية المسؤولة، الحرية في إطار الشريعة، الحرية في إطار الإسلام، حرية الفكر، إن أنا أحترم وجهة النظر الأخرى، إني شايف إن أساتذتنا وفقهائنا والقنوات الإسلامية يجب إن هي تعلو وتسمو عن إنها حتى تجيب كلمة زي كلام البعارة وكلام يعني الكلام اللي هو المميت للقلب، أو الكلام اللي يزيد الهوة أو يزيد الشقاق.
يا أستاذ طارق المجتمع. يعني أستاذ طارق، أنا أنهي معك هذه يعني المحادثة. يعني الإسلام الليبرالي نحن كإسلاميين يعني ما أعرفش أنا أفهمها إزاي، ولكن الإسلام عنده مبادئ، يعني الإخوان المسلمون وغيرهم لماذا يحاربون هذه الحرب الشعواء؟ لأنهم أصحاب مواقف ثابتة لا تتغير، وإن تغيرت تتغير للصالح ولا تتغير للطالع. فعندما يعني تقرأ أنت في كتب علمائنا تجد أن الحق والباطل هم ضدان، لا يلتقيان أبدا، لا في أول الطريق ولا في منتصف الطريق ولا في آخر الطريق، إنما الحق هنا والباطل هناك، لا معبر ولا طريق ولا جسر. وما دمت أنك تقول أنك إسلامي يعني وتريد يعني الليبرالي أنك تفهم الليبرالية أنها حرية، الحرية لن تجدها إلا في الإسلام. وعد إلى أي كتاب، عد إلى موسوعة الحرية الإسلامية في الإسلام، يعني من؟
أنا.
طب الأستاذ علاء معنا من سيناء، تفضل.
السلام عليكم.
يعني محبونك كثر يعني أحبابك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك حبيب، أهلا وسهلا.
أسلم عليك وعضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
أخص أخوي عدنان اللي ربنا يوفقه دايما في خطويك
ويسلمك.
هتفاجئ انا ما اقول لك انا مين. انا امين سابق للحزب الوطني في مركز نخل شمال سيناء لحد يوم 28/1/2011. الرسالة قبل ما اتكلم حبيت اقول لك صفتي قبل كده، والله العظيم والله العظيم لن يفسد هذه البلد اكتر من اعضاء الحزب الوطني السابقين. وانا بكلمك وانا كنت واحد منهم. لن يفسد البلد اكتر منهم. للأسف ان هم احيانا اللي ما بعرفش ان انا بجد ايه بيستسروا لي. انا عايز اقول لك تلغرفات بس رجاء ان انت ما تقفلش عليا، ولو انفصل خطي انا بقالي حوالي تلت ساعة مستنى الخط امري لله. في العند الاتحادية هناك اسلحة على عهدة الراوي اللي انا اثق فيه طلعت من بعض الكنائس. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يمكن استاذ عدنان يعرفني ويعرف مصداقيتي ايه. نمرة اتنين، الحرب على مرسي انا من ابناء سيناء وكنت صامت فاعرف يعني ايه لغة عبرية، اتابع اذاعات الخنازير اولاد الخنازير، اتابع اذاعات اولاد الخنازير. انا عايز اتحقق من معلومة بيقولوها ان اخونا عمرو موشي ده اخوه يهودي موجود في باريس، هل المعلومة دي صحيحة؟ اللي انا بسمعها من محطات الاف ام، ياريت تتابعوها وتنشروا للشعب المصري ايه اللي بيقولوه اليهود دلوقتي. يا شيخنا انا مش هتكلم في حاجات كتير، اليهود النهارده بيحتفلوا باللي بيحصل في مصر. اليهود بعد ضربة غزة اللي خدوها على جفاهم، شوية العلمانيين وشوية الناس اللي انا بقول عليهم لحد دلوقتي نتمنى يكونوا في يوم الايام محترمين، دول ما تحركوش الا لما اليهود خدوا القلم، لانهم كانوا مستنيين احدى السيئتين لمحمد مرسي. السيئة الاولى ان هو يباطي ويقعدوا يعايروا ويفتحوا اذاعاتهم المسمومة، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يفتحوا اذاعاتهم المسمومة علشان يقولوا محمد مرسي ده حسن مبارك كان احسن منه. الثانية وحط تحت الثانية في 100 خط، لان انا عشت وسمعت من ابويا وجدي ايه اللي حصل في سيناء الحروب. يكفي اقول لك 67 اعدمنا سيد قطب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اعدمه، شفت حصل ايه بعديها.
النهارده يرفعون صورته نكالا بالاخوان، اليوم في المظاهرات يرفعون صورة جمال عبد الناصر نكاية في الاخوان،
نكاية في الدين وليس الاخوان. عمره ما قال بسم الله، عمره درسوا لنا تربية وطنية مسمومة، درسوا لنا كل حاجات مسمومة، طلعونا. انا اسف يا شيخنا، انا بكلمك وانا منفعل. انا
بارك الله فيكم استاذ علاء، وهذه شهادة اسال الله عز وجل ان تكون سببا لنجايتك بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا حس وطني جميل جدا، نتمنى من كل هؤلاء. نحن لسنا ضد كل من كانوا في الحزب الوطني، ولكن نحن ضد من شاركوا في يعني في الفساد، لا سيما في العشر سنوات الاخيره. اما هناك كثر في الحزب الوطني شرفاء ووطنيون يعني وينتمون الوطن ويحبون الوطن، وهم ضد هذا الذي يحدث. ولكن يعني جزاكم الله خير، اسال الله عز وجل ان تكون هذه شهاده شافعه لك بين يدي الله تبارك وتعالى. معنا اتصال اخير، الاستاذ محمد من الاسكندريه، تفضل يا استاذ محمد. طيب انت قطع الاتصال. طيب استاذ عدنان، الدستور قديما كان يضعه بعض أفراد قلائل من الشعب بأمر من الحاكم.
نعم.
طيب لما تأتي الآن جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ما يزيد على 30 مليون قاموا بانتخاب يعني الأعضاء، ثم يعني أعيدت إلى آخره. المهم أنها جمعية منتخبة، فلماذا الاعتراض على هذه الجمعية؟
الاعتراض فضيلة الشيخ للأسف الشديد في الشارع المصري مزاجه كان عكس مزاج القوى الليبرالية والعلمانية واليسارية. لما اختير مجلس الشعب حسب الإعلان الدستوري ان المجلس الشعب والشورى يختاروا جمعية تأسيسية. لما اختاروا في الاول جمعية طعنوا عليها في المحكمة الدستورية للأسف اللي حلت مجلس الشعب، واللي البعض يقول لك المحكمة الدستورية كيف يعني يضع الرئيس إعلان دستوري وبيحاربوا في الشارع. ولما عملت المحلة المحكمة الدستورية مجلس الشعب لم يتكلم منهم أحد، قالك ده حق وكأنه يقدس حق المحكمة المعين قضاتها ولا يقدس حق الرئيس في إدارة البلد. طبعا إخواننا الليبراليون العلمانيين هم ليس عندهم مقاييس، هم عاشوا من 70 سنة عهد عبد الناصر والسادات وعهد حسني مبارك متطفلين على هذه الأنظمة، فساد وانحراف فكري ويعني خضوع لهذه الأنظمة. ما شفناش واحد فيهم بيعارض ولا واحد فيهم يعني دفع ثمن شيء، وظل الفريق الإسلامي والإخوانيين يدفعوا ثمن مقاومة الظلم والاضطهاد سنين طوال. 70 سنة خلتهم مش عاوزين يرحلوا عن المشهد. كان يجب على هذا التيار أن يعني يتوارى عن المشهد وينزل إلى صفوف المعارضة ويراجع نفسه ويبني نفسه من جديد ويدخل المنافس ثاني. لكن للأسف هم حلوا الجمعية الأولى بالباطل، ولو تمت انتخابات حقيقية يعني سليمة كان ما دخلش ولا واحد من هذه التيارات إلى الجمعية. ويتكلمون عن التوافق وعاوز يفرض هذه الأقلية تفرض نفسها على ليه؟ على الدستور. في دستور 23 الذي وضع الدستور بأمر من الملك مجموعة من القضاء أو من العلماء، لكن وضعوه بأمر مين؟ بأمر الملك. وكان في يد الملك حل مجلس الشعب. جمال عبد الناصر كلف ناس وضعوا الدستور أفراد، أنور السادات فعل ذلك، حسني مبارك فعل ذلك أول مرة في تاريخ مصر. وتحدى واحد يريد منهم إن الشعب المصري البسيط المواطن العادي اللي انتخب عضو مجلس الشعب والشورى هو الذي يحدد أعضاء الجمعية التأسيسية. لذلك سارت ثورتهم، وفي النهاية تراجع الإسلاميين وأعطوهم 50% للتيار العلماني الليبرالي والتانيين 50%. ولكن من الأخطاء الفادحة أن يدخل واحد مثل عمرو موسى أو بقايا النظام إلى الجمعية التأسيسية عشان يضع دستور مصر. في المرحلة القادمة اللي هيهتم بالعامل والفلاح والموظف والمواطن، هذا أول مرة في تاريخ مصر يضع دستور ناس من الشعب المصري. فهم اعترضوا لأن هذا الدستور، اقرأ هذا الدستور. وأي واحد سأل، أنا تبعت في الفضائيات للأسف، يقول لك إيه الخبير الدستوري جابر نصار زي بعالم ويكذب. يا عم أنت بتكذب علينا، معروف الدكتور ثروت بدوي قال إن الدستور جيد وراجعه، والتاني يتكلم بلغة فيها تدليس. يا ناس النخبة المصرية للأسف والنخبة الإعلامية هي اللي أساءت للمجتمع المصري وأفسدته. يعني لما يتكلم النهارده عن الدستور يقول لك إحنا كان يجب أن نضع الدستور أولا. طب من الذي يحدد أعضاء الجمعية؟ يقول لك المجلس العسكري، تعين عشان يختاروا ناس مع احترام المجلس العسكري، ولما يختارها الشعب ترفض. يقول لك النهاردة إيه نعملها من تاني. طب الرئيس من حقه أن يعين أعضاء الجمعية، هتقبلوا أنه يعينهم؟ هتطعنوا فيه؟ طب لو عملنا انتخابات على مستوى الشعب المصري
محدش من علم الحياة
لن ينجح واحد منهم في هذه الانتخابات. مش هيدخل واحد. لكن للأسف الإسلاميين يتعاملوا بروح المودة والأخوة والأدب، وهذا التيار يتعامل بمنتهى الغيظ والفشل. وأنا أعتقد أن على الفضائيات الآن الشخصيات التافهة جدا اللي بتكلموا عن الرئيس مرسي، الدكتور محمد مرسي أستاذ في كلية هندسة لأول مرة يحكمنا من أيام محمد علي وانت جاي، رجل متعلم أستاذ في كلية هندسة. الدكتور محمد مرسي جاء باختيار
الدكتور أحمد زويل، قال أخيرا جاء رئيس أستطيع أن أتعامل معه فيفهم.
دكتور محمد مرسي رجل جاء باختيار الشعب، فلا يجوز لهؤلاء يعني مش عارف أقول السفلة وكلام يعني ملوش لازمة يعف لساني عن ذكره. لا يجوز يا ناس عرض الرئيس بس بأدب، عرضوا سياسة الرئيس، عرضوا سياسة الوزراء، عرضوا الإخوان المسلمين، عرضوا كل الناس، لكن تكلم بمنطقية. نريد من التيار الليبرالي الناصري العلماني أن يقدم لنا مشروعا. بيشتموا في الإخوان من أيام حسني مبارك وأيام جمال عبد الناصر ومن أول الثورة شتيمة للتيار السامي. نقول لهم أيها السادة العظام، إن كنتم رجال مخلصون لهذا الوطن قدموا لنا مشروع لحل مشاكل الوطن، الفضائيات اللي بتضيع وقتها قدموا لنا برامج تحل مشاكل الوطن. أنتم الذين فرقتم هذا المجتمع. أنا أخاطب الشعب المصري الأصيل، الشعب المصري اللي تحمل سنين طوال، الشعب المصري العريق. لا تستمع لهذه الفضائيات المأجورة، لأن هم ناس بيعملوا لحساب الغير. لما تشتم الرئيس، تشتم الوزارة، وتشكك في الدستور، وتقلل من قيمة اختيار الشعب. الديمقراطية عن الخيار للشعب، انت ماذا تفعل؟
يقولون يعني 13
مليون، لا 13 مليون
رئيس فرنسا
في كل ديمقراطية يعني في كل ديمقراطية العالم. الذي ينجح الثاني يؤازره. انا بقول كل الذين ايدوا شفيق من التيارات ك كانوا كاذبين لأنهم كذبوا على أنفسهم، لكن شفيق هو الوحيد اللي كان صادق مع نفسه، قال أنا مثل الله على حسن مبارك، وهو أعلنها صراحة وجاي يعيد النظام تاني. لكن الكل حزب الوفد بما فيه سيادة الدكتور السيد بدو للأسف، وعندنا في العريش كل ما أعلنوها أن احنا مع شفيق مش مع كيف، وحزب التجمع ده برضو الرجل أعلنها صريحة، وحزب مش عارف مين، والأستاذ
كرامة
الكرامة الأستاذ حمدين صباح غيره. يا أخي أنتم تريدون أن تعيدوا نظام حسن مبارك بقناع في الإعلام، وللأسف سخروا معهم بعض القضاة. أنا أتعجب من المستشار أحمد الزند، وأنا اعتقلت مرات ومرات، كان وكيل النيابة لا يستطيع أن هو يصرفنا من النيابة أو يأخذ قرار إلا ما الإشارة من أمن الدولة، كانت السيادة للمخبر أمن الدولة. قضاء ما كانش يقدر يحط في انتخابات 2010 زورت، لم يتكلم أحمد الزند. يا شعب مصر، هذه الفئات التي تضلل في التلفزيون وفي الإعلام وفي الخبراء والسادة العظام هم يكذبون على شعب مصر العظيم. والله أنا أهيب الشعب المصري أن ينزل للدفاع عن الشرعية وعن الرئيس وعدد الذين يريدون أن يفرضوا رأيهم على الشعب المصري وعلى الرئيس، عددهم قليل جدا. أنا أحترمهم لو عرضوا معارضة سياسية، لكن بالدراع وبالمولوتوف. والأسف النيابة زي ما قال أخونا الفاضل، لما تفرج النيابة عن 127 كان معهم أسلحة ومطاوي وقنابل ومولوتوف، هذه رسالة اللي قالها الأستاذ ممدوح حمزة، اللي يدخل حنطلعه. ودي رسالة بقول يا قضاة مصر، يا رجال النيابة، لن تعيدوا يا ضباط الشرطة اللي كان أيام حسن مبارك لوى الشرطة وإحنا في القسم، مخبر خليه ما يتكلمش ولا كلمة،
مخبر من أمن الدولة،
مخبر من أمن الدولة. وفي فرق الأمن الآن، تحررتم بالثورة وبدماء الشهداء، أصبحت أنت حر، لا واحد يزلك ولا واحد يضغط عليك ولا واحد يدوس على أنفك. بقول للرجال أمن الدولة اللي عذبونا وآزونا، والله حنسامحكم في حالة واحدة بس، إذا تبتم إلى الله ونزلتوا يعني ثقفوا في مواقعكم في حماية
برجولة
مصر برجولة، والله لو فعلتم لسامحكم الشعب المصري. أما فرق انهاض الأمن المركزي متخاذل ليه؟ لأن اللواءات اللي كانوا في أمن الدولة راحوا الأمن المركزي، فهو يريد أن تنهزم مصر وتخرب مصر وتنهار الثورة حتى يعود، لأنه تعلم أن يكون عبدا لحسن مبارك ولغيره. يا ناس تحرروا تحرروا، وانزل يا أخي يا ضابط الشرطة، احنا جينا على الطريق إسماعيلية القاهرة، لما شفنا بعض رجال الشرطة واقفين عملنا لهم تعظيم سلام، لأن احنا حسينا أن دول رجال مخلصين واقف بينال احترام المواطن. اقفوا بين إخوانكم المصريين. أمس والد الشهيد اللي هو الأستاذ الحسيني اللي من التجمع الخامس بيقول ابني كان قاعد جنبي في وجود الشرطة، إذا قاعد جنبي والشرطة حالت بين الفريقين بين الإخوة المصريين اللي بيتقاتلوا، فلما انسحبت الشرطة ابني راح يوقف فقتل. يا أخواننا يا رجال الشرطة، والله والله ربنا سبحانه وتعالى لن يسامحكم، لن يسامحكم لا في مرتباتك ولا في عيالك ولا في دينك. انزل وقف بين إخوانك المصريين، افصل بينهم. انت جهاد، شوف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أرضى الله في سخط الناس. انت الناس كان بتكرهك، لكن لما توقف مخلص لله هيحبوك ويعملك تعظيم سلام. أدي واجبك كمصري. يا أخي عايزين ننزع كل العناوين وكل الشعارات، نحن مصريون نريد أن نحافظ على هذا الوطن. انزلوا يا رجال الشرطة، اقفوا في مواقعكم بين إخوانكم المصريين، افصلوا بينهم، اوعى تنسحب من الموقع أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يعني هيحفظك. ونبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطهم في رضاه، ومن أغضب الله في رضا الناس غضب الله عليه وأغضب عليه من أرضاهم في سخط. يا رجال أمن الدولة السابقين، توبوا إلى الله، والله لو وقفتم بين يدي الله وتبتوا عن الذنوب الخاصة بكم لن أنتم حتقفوا في طابور طويل بين يدي الله عن اللي عملتوه في الشعب المصري. مستعدين نسامحكم جميعا إذا عدتم إلى المواقع. الدكتور محمود حسين يقول إن
أنا سمحت من قتل
نعم
ولدي.
نعم حنسامح في حالة واحدة بس. انزل وقف بأمانة يا أخي، والله ستعلو ستعلو، حعمل لك تعظيم سلام. أما أن تنتظر أن تسقط مصر، لن تسقط مصر أبدا. الشعب المصري هيحمي الثورة وحيحمي الرئيس ولن يسمع وحيحاسب كل هؤلاء الناس بعد ذلك حساب عسير. دكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بيقول ان احنا اتصلنا بالداخلية عشان يأمنوا مقر الإخوان، الإخوان اللي خدوا 250 مقعد في مجلس الشعب ولهم شعبية كبيرة في مصر، ما يقدروش يحموا مواقعهم، يقدروا يحموها، لكن عقيدة الإخوان ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والمعروف الحسن.
طبعاً
لا يقبل الإخوان إطلاقا ان هم يمدوا يدهم على مصر مهما كان، يقوم تنسحب الشرطة، هات يا أخي 1000 عسكري، اعمل مرة موقف رجولي، اعمل مرة في العريش لما أحد رجال الحرية والعدالة كلم مدير المرور بعد إذنك.
تفضل يا صاحبي.
يا أخي بنقول انزل بس نظم المرور، مش عاوزين يعني تنزل المباحث، انزل نظم المرور في الشارع. فقال له الناس مش عايزة تشتغل، وأحد الناس همس في وزن واحد وأنا جاي في الطريق بيقول لي والله أحد الضباط قال هنشتغل بعد 4 سنين. الناس بعتت رسالة مع هذا الأخ لمدير المرور في العريش، يقول والله إن لم تعملوا هنيجي نوقف قدام المرور ونقول لكم روحوا بيوتكم. مرتبات وأجازات، مستني تفشل الدولة عشان يرجع عبد تاني لغير الله. يا أخي أنتوا تحررتوا بقيتوا سادة، مصر تنتظركم، وبإذن الله لن تسقط مصر في حرب طائفية ولا حرب أهلية، كل أبناء مصر شعب مصر هينتصر للرئيس وللشرعية وحيحافظ على الأمن والأمان في مصر.
تفضل أستاذ حمدي. من معنا؟ أستاذ محمد من اسكندرية. تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد. الأستاذ عبد الوهاب من السعودية.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عذرا للتأخير يا أخي.
لا ما فيش مشكلة، المهم من الرحمة لشهدائنا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
وتقبلهم الله وثبت أهاليهم.
اللهم أمين يا رب.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم لا 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 لم يعني يسامح في من قتل من المسلمين غدرا.
في فتح مكة
كان بئر معونة ويوم الرجيع. فهؤلاء الناس لا صلح معهم، يعني ما يعني انه الكلام انه ممكن يتراجع الرئيس، لا ده مش عايزين شريعة، مهما يتراجع والله ما يعمل اصابع شمعة لن يتراجعوا عما هم فيه. فالتراجع هذا غير يهز الموقف اللي بأيد الرئيس من الشعب، مش بس يعني الاخوان ولا السلفية، لا من الشعب هيهز هذا التراجع. فاحنا عايزينه يمضي في الطريق بلا تراجع ان شاء الله.
ماشي يا استاذ، بارك الله فيكم. الاستاذ طارق من القاهرة. استاذ طارق.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا طارق من شبر الخيمه.
اهلا وسهلا استاذ طارق، تفضل.
والله الايام اللي فاتت دي احنا ظلمنا خالص وتعبنا، واحنا زي ما زمان بيقولوا احنا من حزب الكنبه، الناس الغلابه اللي قاعدين بتشاهد التلفزيون وتشاهد الحقيقه فين، وللاسف لقينا تضليل كتير من الاعلام والاعلام الترسانه بتاعت حسني مبارك، لان احنا تعبنا نفسيا. ما صدقنا ان احنا جالنا راجل كويس وراجل محترم يمشي البلاد على شرع الله، ولكن للاسف ما فيش حد عايز يمشي البلد على شرع الله.
ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الدكتور محمد مرسي باذن الله سبحانه وتعالى منصور. ان انتقل بسؤال لك استاذ خالد. طب اتصال اخير يا استاذ حمدي. من؟ الاستاذ امير من القليوبيه، تفضل. الاستاذ اميره، تفضل يا استاذ اميره.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
ربنا يرحم يا رب الشهداء، نحسبهم شهداء ان شاء الله.
امين.
يستر اهلهم يا رب.
امين.
وعايز اقول ده نتاج الاعلام الكاذب اللي قعد طول الليل يقول انزلوا اقتلوا اللي بيقتلوا الاخوان، بيقتلوا الناس تحت ميليشيات، انزلوا اقتلوهم. فده نتاج الاعلام الكاذب يا دكتور مرسي. بالله عليك نظف الاعلام اللي بيقتلنا، لو سيبناه كده لسه الناس هتموت. عندي نقطه ثانيه عايز اقولها بالنسبه لمحاصره المحكمه ساعه ما قعدوا يلطموا ويصوتوا على القنوات ويقولوا الحقوا حصروا المحكمه القضاء القانون. طب وقصر الرئاسه اللي اكبر من المحكمه اكبر من القانون راح فين؟ ما بيتكلموش على حاجتهم يا شيخ، لازم يتكلموا على الاسلاميين وخلاص، دي حرب على الاسلاميين. يا دكتور مصري اضرب بايد من حديد واحنا وراك، بالله عليك اوعى تتنازل عن اي حاجه، وان شاء الله دي ازمه وباذن الله هتعدي. وانا بحيي الاخ اللي اتكلم اللي من الفلول، ربنا يهديه ويهدي كل الفلول ويهديهم كلهم يا رب لمصر، اهم حاجه مصر في الاخر.
جزاكم الله خير يا بارك الله فيكم. طيب يعني ما دمت يعني انا ارى يعني انصافا غير مسبوق، يعني هذا انا احدثك على الهواء بهذه الصراحه، لكن انا اقول لك سؤال بالله عليك وانت ترى هذا المشهد السياسي الان. لو هذه السلطات التي في يد الدكتور محمد مرسي وجاءت اليه بغباء هذه النخبه، يعني هو لا حول له ولا قوه في هذه السلطات التي جاءت اليه، بالله عليك لو هذه السلطات كانت في يد واحد من هؤلاء المرشحين غير الإسلاميين في يده هذه السلطات؟ هل كان يعني سيأبه إلى هذا الشعب في أي قرار يتخذه، أم أيضا في نفس الوقت هل كان سيكتفي ببعض القرارات الذي يعني التي أخذها الدكتور محمد مرسي، أم كان يعني سيأخذ قرارات بما يرى أنه يمكن لهذا التيار، حيث أن يعني الشعب المصري غالبيته يعني عاطفته جياشة ناحية الإسلام؟ يعني السؤال واضح أم أعيد السؤال مرة أخرى؟
لا لا، هو السؤال واضح، بس اللي مش واضح معالم هؤلاء اللي حضرتك بتحدث عليهم أو اللي أنت عايزني
أتحدث
عليهم. بمعنى النهاردة في يعني يقال كلمة مشهورة قوي ان الاختلاف في الرأي لا يصل للود قضية، ولكن الاختلاف في بعض الموضوعات اللي مستها النار واصبحت كالحريق لابد لها من وقف، لازم نوقف. لابد ان يعني اصادقك ان هؤلاء بلا استثناء نقدر نعد اي واحد فيهم لو حضرتك حبيت تمثلهم بالدكتور مرسي، او لو راحت صلاحيات الدكتور مرسي في ايديه ممكن يعمل ايه. في حاجة في علم النفس بتقول لحضرتك ان التنبؤ ثمرة الفهم والوصف. فطالما قدرت تفهم الشخصية اللي قدامك يمكن ان تتنبأ بتصرفاتها. فالنهاردة لما يبقى عندنا شخصية زي الاستاذ حمدين صباحي مثلا، المفروض ان الراجل اشتراك ناصري، لما النهاردة بيسمع تصريحات محمد البرادعي في الهولوكوست والتدخل الاجنبي ومرضيش يقول كلمة واحدة او يعقب ويقول له عيب اللي انت بتقوله، وبل ارتضى وعداها وعنده استعداد يعدي اي حاجة لمصالحه الشخصية. في انا بطلب من سعادتك انك تتصل او تستضيف واحد اسمه الاستاذ انيس الدغيدي، وده راجل معروف. اسأل انيس الدغيدي عن علاقة حمدين صباحي الحقيقية بالفلول، وانه ايه العلاقة ما بينهم الاتنين، وانا مسجل لهذا الرجل صوت وصورة وهو يعلم حمدين صباحي جيدا وصديق له. الحاجة التانية، انت حضرتك عايز تبسل مين تاني؟ هتتكلم على البرادع ولا هتتكلم عمرو موسى اللي قعد طول حياته ما عملناش حاجة غير انه مرة قعد حط رجل على رجل زي ما قلت، وفي نفس الوقت عملت له اغنية عليها. احنا بنتكلم على مين؟ انت جبت شخصية محترمة، انت النهاردة جبت شخصية محترمة جدا، كل مشكلتها مع هذا الشعب انه جات مشكلة راجل طيب سامح ودود، وده باعتراف البرادعي نفسه. يعني في احد الحلقات، والغريب ان بيسأل في احد الحلقات قالوا له برغم بسبب يعني بصرف النظر عن اختلافك مع الدكتور مرسي انت شايف في الراجل ده ايه صفاته يعني تقدر تقول؟ فالراجل قال بكل بساطة، وهو عمل اسقاط من غير ما يقصد الله اعلم ولا ايه، فالانسان ودود جدا، طيب جدا، مستمع، بسيط قوي، بساطة الفلاحين، وجاي بعد كده يقول ان هذا الرجل يريد ان يبقى اله وديكتاتور. ازاي هذه الصفات تتجانس مع الصفات دي ويكونوا في شخصية واحدة؟ يعني حتى ده في القرآن بيقول لنا افلا تتذكرون افلا تعقلون. هو ربنا عايزين احنا ايه تاني ربنا يوضح لنا دي هؤلاء عشان نفهمهم؟ وده اللي مستعجب له. الراجل يروح يكون سبب في خراب منطقة الشرق الاوسط، يكون هو أداة من أدوات العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء شرق أوسط جديد، ويفتتوا ما هو مفتت ويقسموا ما هو مقسم، ويكون هو الأداة بتاعتهم، ويجي ويلاقي هذه الحفاوة، وإن إحنا كلنا مقتنعين إنه راجل زعيم وثوري. مين تاني في القيادات اللي ممكن نمثله؟ هل أنا بقسم بالله العلي العظيم طالما شهدت في هذه الشهادة وبقولها يا شعب مصر احذروا، إن سقط هذا الرجل مصر لم تقم لها قائمة أبدا. إن هؤلاء كل اللي بيبغوا ليه وكل أهدافهم هي واضحة. تعالى النهاردة لا قدر الله وسقط هذا الرجل، هل تعلم ماذا يحدث؟ سقط كل شيء في مصر بجميع مؤسساتها. النهاردة مجلس الشورى هيسقط، مفيش مجلس شعب، مفيش دستور، مش هيبقى فيه رئيس، مفيش مجلس شورى. إذن هنرجع، وهو ده المطلوب، ان الناس تقتل بعض في الشوارع، وتبقى بقى المسألة حكم الحكم الاقوى هو اللي هيسود في الشارع، والبلطجي هيبقى هو الحاكم الرسمي لهذه البلاد. هو ده اللي انتوا عايزينه؟ او تتطور المسألة وربنا يكرمه محرق لنا كنستين عشان تقوم فتنة طائفية، ويقال ان مصر المفروض بقى تتقسم وتدخل الدول الاجنبية على ان المسيحيين ياخدوا حقهم، وزي ما الاخ نجيب سويرس كان بيساعد في فصل جنوب السودان النهاردة هو بيشتاق الى هذا المعنى النهاردة. وللأسف
هو سايق بفلوسه ناس كتير. عار عليك يا دكتور السيد البدوي اول ما مسك حزب الوفد كان ليه تصريح في منتهى الخطوره. هل تعلم ماذا صرح الدكتور سيد البدوي؟ قال على سبيل المثال ان انا بطلب من الاستاذ نجيب سويرس ان ينضم للهيئه العليا لحزب الوفد وحزب الوفد حيرشح نجيب سويرس لرئاسه الجمهوريه. ايه اللي بيتقال ده؟ هل انت اصبحت النهارده راجل بتدير حزب اعرق حزب معارض في مصر على انه مؤسسه اقتصاديه ما يهمكش يحصل فيه ايه؟ هل تعلم ان حزب الوفد اكبر حزب في مصر مكون من خلاله ومن رحمه جمعيات مجتمع مدني مموله من الاداره الامريكيه؟ اكثر من 12 جمعيه من داخل حزب الوفد لوحده. النهارده حزب الوفد اصبح ضمن المنظومه الامريكيه بينفذ سياسات معينه، السفيره بتدخل وبتخرج في حزب الوفد. لازم على اقل تقدير النهارده لو حبيتوا تعرفوا حقيقه الموجودين حاليا في حزب الوفد عشان ما تستغربوش من افعالهم، يا ريت تجيبوا الدكتور نعمان، يا ريت تجيبوا الاستاذ احمد ناصر المحامي في الحادثه الشهيره، السيد النائب العام عبد المجيد محمود اللي عينوه رئيس لمحكمه الاستئناف. من ضمن الحقائق الحاجات الطرائف والعجائب بتاعته يعني كان الرجل صرح في احد تصريحاته الاخيره وبجنبه المستشار الزند وقال انا حتى لما جت قضايا لعائلة أباظة أمين أباظة في القضية بتاعته وغيرها أنا قابلت التحقيق فيها لأن هم في علاقة نسب. بنقول له هي علاقة النسب دي اللي خلتك تحفظ قضية فيها 23 مصاب بطلق ناري وفيها حريق أكبر حزب معارض وتحفظ القضية بالرغم من ده كله عشان عرفت أن المتهمين فيها أتباع نسيبك؟
طيب يعني انت بهذا الكلام يعني وكانك تؤيد يعني الكف الذي يعني وضع على قفا السيد البدوي.
لا يعني انا كنت اتمنى انه يكون اشد من ولكن كفايه
يعني تنبيها يعني. طيب في يعني خبر عاجل اتى الينا انه لا صحه لما قيل على الاعلام الليبرالي على الاعتداء او عن الاعتداء على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وانصاره المعتصمين خارج مدينه الانتاج الاعلامي وهم بسلام وخير ونحن نؤكد هذا. يعني لك دقيقه واحده والاستاذ خالد دقيقه واحده رساله الى الشعب المصري.
انا اقول رساله الى شعب مصر، الى شعب مصر العظيم، شعب مصر اللي كافح وحارب الاستعمار سنين طوال. يعني يا شعب مصر انزل الى الشارع وادعم وانتصر لرئيسك الذي انتخبته وحافظ على مؤسسات البلد مسلمين ومسيحيين كل المصريين المحترمين ولا تستمع للإعلام المتصهين اللي يتطاول على رئيس الجمهورية وهم كانوا في العهد السابق لا يستطيع الواحد منهم يعني لما أحد المعارضين تكلم عن الرئيس أخذوا رموه في الصحراء وعريان كما ولدتهم هو يتكلم الآن عن الرئيس حسني مبارك عن الرئيس محمد مرسي بطلاقة. يا شعب مصر العظيم مصر لن تسقط في أيدي الغزاة ولا أيدي البغاة ولا أيدي المنحرفين اللي خرجوا على رئيس له 3 شهور. مصر ستنتصر وستحيا. على الشعب المصري أن يتفائل وأن يستشرق يخرج للمفاقعة الدستور وأن يحافظ على بلده ضباط قضاة رجال نيابة معلمين شعب عمال فلاحين. لن يحافظ على هذه البلد او هذه الارض الا الشعب المصري.
جزاكم الله خير. كلمه ايضا في دقيقه.
انا ودي ارسل رساله للشعب المصري وللدكتور مرسي في ان واحد. الشعب المصري بقول له انتفض من اجل اخر فرصه لك في الحريه والعيش بامان وسلام. اذا فوتت هذه اللحظه عليك فلن يندم الا انت. اما الدكتور مرسي فبقول له رساله واحده. ارجوك يا دكتور مرسي أرجوك اضرب بيد من حديد. جه الوقت لا تنخدع في هؤلاء أكثر من ذلك. جه الوقت اللي المطلوب فيه القبض على ما يسموا بالنخبة السياسية. للأسف هم مش نخبة سياسية دول بيمارسوا عليك الإرهاب المثقفين، ابتزاز بعض الإعلاميين بيمارس عليك وعلى الإخوان المسلمين. النهارده أرجوك ارحم الشعب المصري وأمر فورا بالقبض على هؤلاء واتخذ قرار عاجل في حقهم. ولازم الاخوان وغير الاخوان وكل مصري شريف غيور على عرضه وعلى بيته. النهارده رئيس جمهوريه بيتم الهجوم على بيته. احد الاعلاميين للاسف
بيقول لهم كفاية يا أولاد حرق في المقرات وخذوا عنوان خيرة الشاطرة هو رحوله. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي وصلنا ليه من البذاء وقلة الأدب؟ وفي الآخر أقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرا من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن إني عييت عن الجواب وما عييت.
جزاكم الله خيرا. يعني إخواني قبل أن أختم يعني أعود وأكرر بأن الخبر الذي ينقل على عبر شاشات يعني الليبراليين الفضائية من الاعتداء على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أنه خبر لا صحة له، وهم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني موجودون بصحة وخير وسلامة. يعني في نهاية الوقت لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ عدنان جودة العضو البارز في جماعة إخوان المسلمين، وجزاكم الله خيرا على حضورك وعلى هذه يعني الإطلالة الجميلة على قناة الناس، وأرجو أن تكرر يعني. وأتقدم أيضا إلى الأستاذ خالد يعني بالشكر والعرفان، وهو يعني عضو بارز في النشاط السياسي الآن، ويعني له دور كبير في الشارع المصري كما عرفته يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير هذه الشهادة يعني تحسب له، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل جميع هؤلاء الليبراليين أو الوطنيين الشرفاء أمثال الأستاذ خالد أن يحذو حذوه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت كله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وأستودعكم الله وعلى لقاء في الجمعة القادمة بإذن الله إن كان لنا في العمر بقية قبل هذا المعاد بساعة ونصف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بصحتنا وأوقاتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا.